هذا هو الدرس 61 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 23 من سورة الإسراء وتنتهي بنهاية الآية 39 منها، وهي آيات تتحدث عن مجموعة من الوصايا. هذه الوصايا سواء أكانت أوامر أو نواهي، موجهة للفرد الواحد أو موجهة للجماعة، بلغت 25، مع أن هذه الآيات 18 آية فقط. في هذه الآيات وصانا الله سبحانه وتعالى بوصايا. هذه الوصايا بدأت بقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وانتهت هذه الوصايا بقوله تعالى في الآية 39: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وبين هذين النهيين او بين هاتين الايتين تجيء الوصايا تقرا، ولنقرا الايات او بعضها. يقول الله تعالى: لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذه هي الآيات. والوصايا كما ذكرت لكم التي اشتملت عليها هذه الآيات 25 وصية. ونلاحظ على هذه الوصايا أن بعضها وجه بصيغة المفرد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، الخطاب للمفرد. كذلك يستمر الخطاب للمفرد في آيات كثيرة حتى يقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا. وهناك خطابات وجهت إلى الجماعة، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وقبلها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقبلها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقبلها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نداءات أو خطابات موجهة إلى الجماعة وخطابات موجهة إلى المفرد، وذلك أسلوب من أساليب الإعجاز القرآني. فإذا وجه الخطاب إلى الجماعة ففي أمور جماعية، وإذا وجه الخطاب إلى المفرد ففي أمور فردية يصلح فيها خطاب المفرد. والمقصود بالمفرد المخاطب هو الإنسان الواحد، كل إنسان واحد منا، فكأن الله يخاطبه هو بعينه، يقول له لا تقف أنت بالذات ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولة، لا تمشي في الأرض مرحا، يقول لي أنا بالذات، ويقول لك أنت بالذات لا تمشي في الأرض مرحا مهما كنت ومهما علوت إنك لن تخرق الأرض، أنت كائن بصير في هذا الكون الهائل، أنت ذرة، أنت هباء على هذه الأرض، إنك لا تقدر أن تخرق هذه الأرض، هي أقوى منك ومن البشر جميعا، وإنك لن تستطيع مهما علوت خيلاء وكبرياء، لا تستطيع أن تطاول الجبال ولن تبلغ الجبال طولا. فهناك خطابات في هذه الآية موجهة للفرد، وهناك خطابات موجهة للجماعة، ولكل مكانه من الإعجاز القرآني والإعجاز البياني لهذا الكتاب الكريم. غير أننا نلاحظ أن هذه الوصايا بدأت بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، واختتمت بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، كأن الله يرينا أن بدء هذا الدين توحيد وأن نهايته توحيد. فهذا الدين وهو الدين الإسلامي الذي شرفنا الله به وبالانتماء إليه دين التوحيد، لا نقول التوحيد العلمي فقط أو التوحيد النظري، ولكنه أيضا التوحيد العملي. فلا يكفي أبدا أن تكون موحدا توحيدا علميا أو توحيدا نظريا أو توحيدا عقليا أو توحيدا فكريا، وإنما من الضروري والحتم أن يتحول التوحيد في حياتك إلى سلوك، إلى عمل، إلى خطة حياة. ومن أجل هذا كانت كل وصايا القرآن الكريم مرتبطة بالتوحيد، فكل أمر من أوامر الله إنما هو مرتبط بالتوحيد، وكل نهي من نواهي الله إنما هو مرتبط بالتوحيد. وانظروا في هذه الآيات التي بين أيدينا، فإنها تبدأ الوصايا كلها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر. أولا، إذا جعلت مع الله إلها آخر فلا يقبل منك عمل، ولا يقبل منك صرف، ولا يقبل منك أجر مهما عملت. فالأساس الذي ينبغي أن تبدأ به هو التوحيد، والغاية التي ينبغي أن تنتهي إليها هي التوحيد، بدون هذا فلا عمل لك ولا وزن لهذا العمل. إن كلمة التوحيد هي خير كلمة على وجه الأرض، بل هي خير كلمة نطق بها الخلق جميعا، بل نطق بها أشرف الخلق وهم الأنبياء والرسل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهذه أشرف كلمة قالها النبي وأشرف كلمة قالها الأنبياء. الإسلام إذن هو دين التوحيد، ولا يتصور إسلام بدون توحيد، كذلك لا يتصور توحيد بدون إسلام. وكلمة إسلام نفسها معناها الاستسلام لله رب العالمين، أن تسلم كل إمكاناتك كل قدراتك، أن تسلم فكرك وعقلك وحواسك ومشاعرك لله رب العالمين، فلا تحس أن هناك مالكا لك إلا الله، ولا معبودا لك إلا الله، ولا رازق لك إلا الله، ولا خالق لك إلا الله، فلا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تعبد إلا الله. فيقول الله سبحانه وتعالى هو معبودك الذي تعبده وتسجد له وتدعوه وتخافه وترهبه وتخشاه. وإذا فالإسلام يدعوك إلى توحيد علمي وإلى توحيد عملي، ولهذا ابتدأت الآيات هكذا: لا تجعل مع الله إلها آخر، واختتمت: لا تجعل مع الله إلها آخر. بعدما قال الله سبحانه وتعالى في الآية 22 لا تجعل مع الله إلها آخر، قال في الآية 23 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا تجعل مع الله إلها آخر، ذلك هو التوحيد العلمي، التوحيد العقلي، التوحيد الفكري، توحيد القلب. بعد هذا لا بد أن يتحرك التوحيد في حياتك إلى عمل. الموحد لا يخاف، الموحد لا يذل، الموحد لا يرجو سوى الله، الموحد دائما ينظر إلى أعلى، الموحد له نظرة بعيدة تخترق الآفاق وتخترق الآماد، لأنه ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. فقال الله لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل أمر، إنما قال قضى، لأنه أمر لازم وضروري، كأنه قضاء قضي وأمر ألزم الله به الخلق جميعا ألا يعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى. فلا يوجه عباداتهم إلا لله وحده، ولا يتصور أن تكون العبادة هي الصلاة والصيام والنسك فقط، ولكن كل تصرفات الإنسان ينبغي أن تكون متجهة لله وحده، كل تصرفاته. لأن الله حينما قال ولا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال المفسرون في تفسيرها إلا ليوحدوني، حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كل عبادة في القرآن فإنما هي التوحيد. فإذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون، كان معنى هذا أنه من الضروري أن يكون الإنسان كله بأعماله كلها متجها إلى الله وحده، موحدا لله وحده، عابدا لله وحده. قوله تعالى في الأول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لو جعلت مع الله إلها آخر، معبودا آخر تلجأ إليه أو تخافه أو ترهبه، فإنك تقعد مذموم يذمك الجميع، مخذول لا تنتصر أبدا. فالمشركون مذمومون والمشركون لا ينتصرون أبدا. هذه الآية الأولى، الآية 22. أما الآية 39 فإنها تقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تلام على ما فعلت يوم القيامة في جهنم، وتدحر، تلقى هملا لا وزن لك ولا قيمة. تعالوا نلاحظ الصفات التي ذكرتها الآية الأولى والصفات التي ذكرتها الآية الأخيرة. أما الآية الأولى فإنها قالت فتقعد مذموم مخذول، وصفت المشرك بصفتين الذم والخذلان. الآية الأخيرة وصفته بصفتين اللوم والانتحار. فما علاقة هذه الصفات ببعضها؟ نجد ان الترتيب القرآني معجز، ففي الاول قال مذموم وفي الاخر قال ملوم، لان الانسان يذم اولا. فاذا كان انسان منحرف فاننا نذمه على انحرافه لنوضح له هذا الانحراف، انت منحرف في كذا وكذا 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 فانت مذموم لهذا. بعد ان يذكر له ما يذم عليه بعد ذلك يلام، لانك لا تلوم انسانا لا يعرف خطأه. الاول تعدل له اخطاءه تذمه عليها ثم تلومه بعد ذلك. ولهذا قال الله في الاول مذموما وقال في الاخر ملوما. كذلك في الاول قال مذموما مخذولا مخذول، وفي الاخر قال مزحورا. فالخذلان في الاول يعني لا ينتصر، مخذول لا ينصره احد ولا يقف الى جواره احد ولا يعينه احد من الذين ظن فيهم النصر وظن فيهم المعونة وركن اليهم وظن انهم هؤلاء هم القادرون على صناعة النصر، اذن يخزل فلا ينتصر. في اخر آية تقول ملوما مدحورا، بعد ان ينهزم وينكسر يدحر، يصير شيئا تطأه النعال، يصير شيئا حقيرا لزجا لا قيمة له ولا وزن، وانما يدحر يوضع تحت الاقدام وينسى في دهاليز التاريخ وفي مستنقعات التاريخ التي تكتب صحفه باللعنات وبالخيبة وبالخزي وبالعار. لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. والآية الأولى تتحدث عن عاقبة المشرك في الدنيا، والآية الأخيرة تتحدث عن عاقبة التي تتحدثت عن نهاية المشرك في الدنيا. قالت تقعد ملوما مذموما تقعد. ودائما الإنسان غير المنتج يعبر عنه بانه انسان قاعد، تقعد لم يقل تقم، لانه لا قيام له ولا سعي، مع انه يتحرك في كل مكان ويسير في كل اتجاه ويعمل اعمالا يظنها هو ويظنها زبانيته انها اعمال منتجة وانها اعمال مفيدة، والحقيقة انها ليست كذلك، وانما وصفه الله بانه قاعد راكب كالماء الآثم الماء العفن الذي لا يتحرك، فحركاته على الرغم من كثرتها حركات ميتة لا روح فيها ولا حياة. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآيات القرآنية هل هي في حاجة إلى شرح كبير؟ هل القرآن أيها الإخوة في حاجة إلى تفسير؟ نحن نجهد أنفسنا في تفسير القرآن الكريم، نحن نقرأ كثيرا في التفسير، وهناك من كتبوا كثيرا في التفسير، كتب كثيرة في التفسير، بعضها كبير جدا يصل إلى عشرات المجلدات، بعضها طبع وبعضها لم يطبع، وما زال في نية العلماء أن يخرجوا تفاسير جديدة، وستظل التفاسير تصدر وتخرج، ويظل العلماء يشرحون ويشرحون. ولكن السؤال الذي يراودني اليوم وراودني كثيرا وأنا في الطريق إليكم الآن، لماذا نحن في حاجة إلى تفسير القرآن؟ يحتاج الناس إلى تفسير القرآن كلما صدوا عنه، فحينما يصد الناس عن القرآن وعن لغة القرآن وعن هداية القرآن وعن تنفيذ القرآن وعن التحلي بأخلاق القرآن يجهلون القرآن. أنا أعلم أن لغتنا غير قرآنية وأن ألسنتنا غير قرآنية وأن عقولنا غير قرآنية، وأن سلوكنا غير قرآني، وأن مجتمعنا غير قرآني، وأن مواضعاتنا غير قرآنية. أنا أؤكد أن هناك عجمة في ألسنتنا، وعجمة في عقولنا، وعجمة في علومنا، وعجمة في أخلاقنا، وعجمة في تصرفاتنا. ولهذا فإن الألسنة العجماء لا تفهم القرآن، والعقول العجماء لا تستطيع أن تتعامل مع القرآن، والأخلاق التي فيها عجمة لا تستطيع أن تتواءم مع أخلاق القرآن. ولهذا نحس حينما نقرأ القرآن الكريم بأنه غريب عنا. الذين قرأوا القرآن أول مرة ما كانت عندهم تفاسير، قرأوه فهموه عقلوه نفذوه، ما كانت عندهم تفاسير ولا مجلدات بالعشرات، وما كانت عندهم مكتبات مشحونة بالكتب، وإنما كانت الآيات تتلى. فإذا بهم يجدون هذه الآيات غير غريبة على ألسنتهم، وغير غريبة على عقولهم، وغير غريبة على سلوكهم وعلى تصرفاتهم، فكانوا يأخذون الآيات ويحولونها إلى واقع عملي يعيشونه. هذا الواقع حينما تتحول الآية إلى واقع عملي فإنها لا تحتاج إلى تفاسير، يكون الجهد كله الذي يبذل هو في التوسع في تنفيذ هذه الآية، التوسع في أن تكون هذه الآية عرفا عاما، عرفا عاما تلتقي حوله الوجوه المسلمة، تكون الآية عملة رائجة بيننا. فحينما يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تصبح هذه الآية أو هذه العبارة إشارة ضوئية أو علامة ضوئية تحكم تصرفاتنا، وتحكم سلوكنا، وتحكم مجتمعنا، فتكون هي العملة التي يتعامل بها كل إنسان مع الآخر، رئيسا كان أو مرؤوس، أخا مع أخيه، أبا مع ابنه، الكل يتعامل بهذه الآية شعار قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا أرادك إنسان كائنا ما كان على أن تجل له أو تستخزي بين يديه فإن العملة القرآنية تظهر، وإن العلامات الضوئية تظهر، فتقول له وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويكون ذلك التعبير عرفا شائعا ورائجا، تؤمن أنت به ويؤمن هو به ويؤمن المجتمع به، وحينئذ لا نكون في حاجة إلى تفاسير، لأن القرآن سيعيش بيننا حيا، فأمن عهده بالوجود أمن. وأحب أن أقول لكم إن مجد القرآن في هذا العصر آت لا ريب فيه، وإن البشائر لتدل على أن كلمات القرآن ستتحرك في دنيا الناس، وذلك قريب، قريب جدا. إن الغيوم حينما تكسو السماء يكون ذلك بشارة بالمطر، فالمطر آت لا ريب فيه، وسينزل المطر ليشمل كل البقاع، وسينتفع بهذا المطر الذين هم مستعدون. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ضرب مثلا للعلم الذي جاء به بين أنه مطر نازل من السماء، وأن الناس يتقبلون هذا المطر على قدر استعدادهم، فهناك الأرض الخصبة التي تتلقى المطر بالاهتزاز والفرحة، فتأخذه ثم تخرجه نباتا، ثم تخرجه زرعا، ثم تخرجه حياة مخضرة نشوانا. هذه أرض تشبهها القلوب اليقظة، القلوب الحية التي تتلقى وحي الله فتهتز وتفرح وتنبت. إن زمان القرآن لا نقول إنه قد أفل، ولا نقول إنه قد انتهى، وإن زمان القرآن آت، وكل الأزمنة إنما هي لصالح القرآن ولصالح الهداية. وكلما تقارب الزمان سيظهر إعجاز القرآن، وسيظهر القرآن، وسيكون المستقبل للقرآن، لأنه كلمة الله، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا تأتي الوصية الثالثة بالوالدين إحسانا. ودائما يأتي التعبير هكذا بالوالدين، لا يقل بالآباء، لم يقل بالأمهات، إنما بالوالدين، ليشير إلى المسألة الأبدية الخالدة وهي قضية الولادة. قضية الولادة، والولادة لم تتم إلا بين رجل وامرأة. هذا الرجل الذي ولدك وهذه المرأة التي ولدت، هذان الوالدان لا بد أن يكون لهما في حياتك شأن، لا بد أن تحدث مصالحة بين الأجيال. فلا يمكن لجيل آت أن يتنكر أو ينقطع عن جيل مضى، ولا يمكن لنا ونحن في زحمة الحياة وفي غمار الحياة أن نهتم بأبنائنا وأن نكون مذهولين في خدمة أبنائنا ثم ننسى هؤلاء الكبار الذين ذكرتهم الآية بتعبير دقيق وعميق وموفق، حينما يقول الله وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، كأنه لم يشر إلى الآباء الصغار، فقد يكون الأب في الثلاثين وما دون ذلك، ولكنه يعطيك صورة الأب الشيخ الكبير ليهز وجدانك ليهز كيانك، فترى ذلك الأب الذي كان في شبابه يسعى عليك وكان في شبابه وصباه يخدمك حتى إذا شاخ وهزل هو وأمك وأصبح في حاجة إليك وأصبحت أنت شديد الأسر قوي البنية، أتتنكر لهما؟ أتنسى جميلهما؟ ويأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه عن مدى ما يخدم به والديه، فيقول إنني أفعل لهما ما فعلاه بي، كل اللي عملوه أعمله، فهل أكون قد قمت بحقهما؟ وهنا يبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخدمهما وهو يتمنى لهما الموت، أما هما فكان يخدمانه ويتعبان من أجله وهما يتمنيان له الحياة واستمرار الحياة والبقاء. ورجل آخر يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة ويلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله يا رسول الله أكون قد قمت بحقها؟ فيقول له النبي لا ولو بزفرة واحدة، لا ولا زفرة واحدة، هذه التي سهرت بجانبك الليالي الطوال وبكت من أجلك، هذه التي تألمت من أجل أن تكون، ولا بزفرة واحدة. وبالوالدين إحسانا. والوالدين نعمة من نعم الله على الإنسان. تصور لو أن الواحد منا بدون والدين ونشأ هكذا بدون هذه الرعاية والحماية التي أنعم الله بها علينا، إنها نعمة من نعم الله أن يخرج الواحد منا في كلاءة أب وفي كلاءة أم، أن يخرج الواحد منا إلى الحياة محفوفا بهذه الرعاية ومحفوفا بهذه العناية. ويجعل الله للوالدين طبيعة ليست لغيرهما من البشر مطلقا، الوالدان لهما طبيعة خاصة، فالوالدان يعطيان ويعطيان باستمرار ولا ينتظران شكورا ولا ينتظران جزاء، ويعطيان بمتعة ويعطيان بلذة، والوالدان يتعبان أشد التعب وهما يستمرئان ذلك التعب ويحبانه. وقد نعى بعض الفلاسفة على مسألة الأبوة والأمومة، فقال ما هذه الأبوة وما هذه الأمومة، ثم قال كيف ندعى إلى الحد على الأب والأم مع أنهما هما اللذان جاء بنا إلى هذه الحياة وسببا لنا المتاعب من وراء نزوة طارئة وشهوة طارئة. حتى قال أبو العلاء المعري كلمته المعروفة حينما سألوه ماذا نكتب على قبرك بعد موتك، قال اكتبوا هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. وهذا فكر تخريبي، فكر تخريبي للبشرية، وهذه النزعة التخريبية واجهها القرآن الكريم في المجتمع الجاهلي القديم، المجتمع الجاهلي الذي كان يقتل الأولاد مخافة العار أو خشية الفقر، فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال في الآية 51 من سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فبين أن هناك محاولة لقتل الأبناء، وإذا كانت المحاولات الجاهلية العربية قتل للأبناء بعد أن وجدوا، فهناك عمليات قتل للأولاد قبل أن يوجدوا، وهناك عمليات رفض للزواج ورفض للإنجاب أساسا، وهناك عمليات تتخذ صورا شتى في كل زمان وفي كل مكان، الهدف منها تحريب ذلك العالم حتى لا تقوم له قائمة. إن الله الذي خلق ويعلم من خلق هو الذي جعل ذلك. دون الأم أنهما أقدما على شهوة، هذا هو التصور فقط، ولو أنهم نظروا في هذه الشهوة التي تصوروها لعلموا أنها آية من آيات الله، أن يكون بين الرجل والمرأة شهوة، وإلا لما ارتبط رجل بامرأة أبدا. ما الداعي إلى أن يرتبط رجل بامرأة هو لا يعرفها، وليس بينه وبينها قرابة، ولا يعرف شيئا عن أبيها ولا عن أمها ولا عن قومها، ثم يرتبط بها ارتباطا متينا؟ فالله سبحانه جعل في ذلك الرجل شهوة، وجعل في هذه المرأة شهوة، وهذه الشهوة الغلابة هي التي تجعلهما يبدآن مسيرة الحياة. ومع ذلك فإن هذه الشهوة إذا كانت هي المدخل إلى الزواج، فتصور كيف يتحمل الرجل التبعات، وكيف تتحمل الأم التبعات. تحمل الأم كرها على كره، تحمله وهنا على وهن، ترضعه كل هذا، والرجل يسعى ويكد من أجل أولاده، والولد مجبنة مبخلة مكتلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الأب فرح بهذا التعب والأم فرحة بهذا التعب. أرأيتم إلى هذه الشهوة الكريمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى بين رجل وامرأة، هذه الشهوة هي المدخل إلى الحياة، هي التي تجعل الرجل يرحب بالمتاعب كلها، ويجعل المرأة ترحب بالمتاعب كلها، يجعل المرأة تترك قومها إلى رجل لم تعرفه ولم تألفه، ويجعل الرجل ينفصل عن مجتمعه إلى امرأة لا يعرفها ولا يألفها، لتنشأ الأسرة وليتكون المجتمع الذي قدره الله وأراده. مجتمع لا يعرف البطولة ولا الرهبنة، وإنما هو مجتمع أقامه الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دعانا إلى النكاح، وقال كلماته المعروفة: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ولكي نكون مجال مباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون ذرارينا ذراري صالحة، وأن يكون أولادنا على مستوى المسؤولية، وأن نربيهم تربية صالحة حتى يكون الرسول صلى حتى يجد الرسول صلى الله عليه وسلم في أولادنا ما يباهي به يوم القيامة ويفاخر به يوم القيامة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ثم نجد القرآن الكريم يوصينا بخمس وصايا بالنسبة للوالدين. الوصية الأولى: فلا تقل لهما أف. الوصية الثانية: ولا تنهرهما. الوصية الثالثة: وقل لهما قولا كريما. الوصية الرابعة: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والوصية الخامسة: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه وصايا خمس أو آداب خمس يؤدبنا الله بها بالنسبة إلى الوالدين. وبدء هذه الوصايا انه يقول لك لا تقل لهما اف. وكلمة اف كلمة بسيطة جدا، الى ان قالوا انها القدر الذي بين الاصبعين، وقال قوم انه شيء من صماخ الاذن. اذا كان ذلك الشيء اليسير جدا لا يؤذى الوالد بمثله، لا يؤذى الوالد بمثله، وهناك من الشراح من قال انها لفظة تضجر، لفظة تضجر، لا تتضجر من ابيك، لا تتضجر من امك، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما ومن نهرهما الا تسمع لكلامهما، وخصوصا اذا بلغ الكبر واخذ في تصورك وانت الشاب الفتي القوي تتصور فيهما الرجعية والنزل، وتتصور فيهما التحلف والتحريف. ابي يخرف، تخطى 70 انه يخرف، فانت تتصور هذا التصور فلا تحاول ان تسمع منه، واذا تكلم فانك تقم اذنيك، عليك ان تتأدب مع والديك، وعليك ان تجيد السماع لوالديك بادب، تسمع كل كلمة يقولانها وتطيع كل كلمة تؤمر بها. ومن ادبك مع والديك ان لا تنظر الى عينهما، لا تنظر الى عيني والديك، وهذا من الادب ايضا، وهو مروي عن سلف هذه الامة، فما كان الواحد منهم يضع عينيه او يسلط عينيه على عيني والديه، وانما يجعل نظره الى الارض اذا كان بين يدي والديه، ولا تنهرهما. وقل لهما قولا كريما. العكس، اذا قال لك شيئا حتى لو كنت تبغضه، حتى لو كنت تكرهه، حتى لو كان يضايقك، تتقبله بقبول حسن وتقول لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض لهما جناح الذل، والجناح يشير الى الدجاجة او الطائر الذي يجمع فراخه تحت جناحين. لقد اصبح هذا الاب الكبير، اصبحت انت قويا، خذه تحت جناحين، انت مسؤول عنه، اربط على كتفيه، كن حنونا عليه، كن بالنسبة اليه طيبا، اخفض لهما جناح الذل، كن ذليلا بين يدي والديك، لا تكن جبارا، لا تكن عتلا، لا تكن متوقحا عليه او متبجحا، لا تراجعه في الكلام، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والوصية الخامسة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما. وهنا سؤال محفوظ، هو هل يدعو الانسان لوالديه ومتى وكيف؟ مطلوب من كل انسان منا ان يدعو لوالديه، والدعاء للوالدين في الحياة ان كانوا احياء، وبعد موتهما، وبعد موتهما ايضا، فانت تدعو لابيك في الحياة ولو كان كافرا ما دام حيا، تدعو له بالهداية، تدعو لوالدك ان يهديه الله وان يوفقه الله، وتدعو لامك ولو كانت كافرة ان يهديها الله وان يوفقها الله. ولقد سئل مجاهد وهو احد مفسر السلف، كم مرة ادعو لوالدي، ادعو له لوالدي في العمر مرة او في الشهر مرة، فقال ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالدعاء لهما، فنكثر من ذلك وقل رب ارحمهما، ولم يقيد الله سبحانه وتعالى ذلك بزمان ولا بمكان، فأنت تكثر من الدعاء لهما. وقال مجاهد وبخاصة بعد الانتهاء من التشهد في آخر الصلاة، وقل رب ارحمهما، هذا في حياتنا. لكن بعد الموت، بعد الموت إن كانا مسلمين متمسكين بالتوحيد، فأنت تدعو لهما بالرحمة، وتدعو لهما بالمغفرة، وتزور قبرهما، وتدعو لهما، ولا تقرأ قرآنا، وإنما تكون وقافا عندما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو لهما. والشاعر يقول زر والديك وقف على قبريهما، وسل المهيمن أن ينير عليهما، لو كنت حيثهما وكان بالبقى زارا تحبوا لا على قدميهما. فأنت تدعو لهما تدعو لهم، إنما إذا كان كافرا فأنت لا تدعو له لا تدعو له. والله سبحانه وتعالى علمنا ذلك، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويحدثنا الله عن إبراهيم عليه السلام فيقول: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن فإبراهيم حينما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. طيب، الأب الكافر أو الأم الكافرة أو الأب المشرك أو الأم المشركة، ماذا نفعل بالنسبة لهما في أمور الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك وشرحه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. تصاحبهم في أمور الدنيا بالمعروف، أما في أمور الدين فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أمي جاءت تزورني وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وهنا يبين الله سبحانه وتعالى أن النظرة إلى أعمال الإنسان تختلف، فهناك نظرة البشر للبشر وهناك حكم الله على البشر. من هو الصالح في نظرنا؟ من هو الصالح عند الله؟ الصالح عندي هو الرجل الذي يصلي ويصوم ويفعل الخير ويجتنب الموبقات ويجاهد في سبيل الله، هذا عندي صالح، عندي أنا البشر، لأني ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، لأن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن من هو الصالح عند الله؟ أحيانا ترى الرجل يصلي هو عندي صالح، لكنه عند الله تلف صلاته في ثوب خلق ويرمى بها وجهه وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. إذن هناك فرق بين حكم البشر على البشر وبين حكم الله. فالله حينما يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم لا بظواهركم، فهذه الظواهر لا قيمة لها، إنما القلوب هي مناط نظر الرب سبحانه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكنه ينظر إلى قلوبكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، وقلوبكم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين، صالحين بمقياس الله، صالحين في حكم الله، فإنه كان للأوابين غفورا. والأواب ليس هو التائب فقط، فالتائب أواب، ولكن كلمة أواب أوسع لأنها تشمل الرجاع إلى الله دائما، سواء أرجع إلى الله بتوبة أو رجع إلى الله بدعاء أو رجع إلى الله برجاء أو رجع إلى الله سبحانه وتعالى يذكره أو يشكره أو يتدبر أمره، فهذا هو الأواب الكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه كان للأوابين غفورا وآخذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
عزك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. طبيعة إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. طبيعة القرآن الكريم أنه كتاب لا يتصادم مع الفطرة أبدا، فهو يتمشى مع الفطرة في أوامره وزواجره ونواهيه، في كل آية من آياته مع الفطرة، ليس ضدها، لا يتصادم معها، لا يعاديها. الفطرة أن الإنسان يبدأ إذا أراد أن يفعل خيرا بأبيه وبأمه وبزوجه قرابته، فهنا نجد القرآن الكريم يزكي هذا، فهو يحدثه أولا عن والديه، والوالدان هما أصل القرابات كلها، فمنهما نشأت القرابات من أصولهم أو فصولهم أو حواشيهم. بدأ بهما ثم قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذا القربى وذو القربى كما قلنا انبثقوا من الأبوين، إما أنهم أصول الأب أو فصول الأب، أصول الأب الجد وجد الجد أو أبناء الأب أو أحفاده او اخوان او اخوانه اخوته او اخواته، وكذلك بالنسبة للام ابوها امها اجداد جدات ابناء اخوتها اخوانها وهكذا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. المسكين الفقير الذي لا يجد، وابن السبيل الانسان الذي انقطع به الطريق، المسافر الذي انقطع به الطريق. وقالوا انهم طلبة العلم الفقراء وابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا، تأمل قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، حقه فهو حقه وليس تبرعا وليس تطوعا وليس تنازلا، وإنما هو حق. يقول الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم، حق حق معلوم للسائل والمحروم. ويقول علي رضي الله عنه إن للفقراء حق في أموال الأغنياء، فما جاء فقير إلا بما شح به غني. والذين يهاجمون أسلوب الإسلام الصدقات مخطئون، لأنهم لم يفهموه ولم يعرفوه ولم يدرسوه، وهذا هو عذرهم. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا، ربما فهم البعض أنه يقول ولا تبذر بالنسبة لذوي القربى والمساكين وابن السبيل. تبذير الاكثار ما تعطيهمش كثير ابدا. هناك قاعدة معروفة، لو انفقت 1000 في خير ما كنت مبذرا، ولو انفقت 1 درهما في شر فانت مبذر. ولهذا قالوا لاحد المسرفين في الخير، قال له رجل: لا خير في السرف، انت مسرف والسرف ما فيش خير، لا خير في السرف او لا خير في الاسراف. فرد عليه وقال: لا اسراف في الخير، الخير ما فيش اسراف ابدا، انفق في الخير حتى اخر خرش معك سيرزقك الله ويعوضك. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع شمسه على ابن آدم إلا ومعه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط كل منفق خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط كل منفق سلفا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ثم يصف الله المبذرين، والمبذر هو من ينفق على شهواته، ينفق على نزواته، وينفق امواله فيما يغضب الله ولا يرضيه. فوصف الله هؤلاء المبذرين بقوله: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. اخوان الشياطين يعني هم متصفون تماما بصفات الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا. ما هي صفات الشياطين التي سقط فيها المبذرون؟ الشيطان ومن على شاكلته إذا كسب المال فإنه يكسبه من حرام ولا يبالي، وإذا أنفقه فإنه ينفقه في حرام ولا يبالي. وهذه طبيعة النظام الذي يسمونه في عصرنا هذا النظام الرأسمالي. فالنظام الرأسمالي هو نظام إخوان الشياطين. وإذا كان الشيوعيون شياطين فإن الرأسماليين إخوان الشياطين. فهؤلاء يكسبون المال ولا يبالون، دعه يعمل دعه يمر، دعه يعمل أي عمل، يعمل في القمار، يعمل في بيوت الملاهي وعلب الليل، يعمل في الخمور، يعمل في البغاء، يعمل في تجارة الجنس الأبيض، يعمل في أي شيء، ثم ينفق كما يحب. فليكن هذا المال سلاح تدمير، فليكن هذا المال ضد الأخلاق تشترى به الزمن، ليكن ما يكون. هذا هو أسلوب الشياطين في المال. الإسلام يرفض الشياطين ويرفض إخوان الشياطين. هو منهج الله ودينه، هو طريقه وطريقته، هو شرعه الذي شرعه لعباده، وهو شرع شامل كامل، لم يترك شيئا من أشياء الحياة إلا استوعبها. وهذه خاصية من خصائص الإسلام، ليست لأي ملة ولا لأي نحلة. فالإسلام دين شمولي يشمل الإنسان الفرد، ويشمل الإنسان في الأسرة، ويشمل الإنسان في المجتمع. والإسلام يفرض وصايته على الإنسان حتى وهو جنين في بطن أمه، حتى قبل أن يكون جنينا. فالإسلام يتابعك قبل وأنت نطفة، بل وأنت في ظهرك، يتابعك بوصايا للأب، وصايا للأم، وصايا للزوج، وصايا للزوجة، ثم يتابعك حملا، ثم يتابعك رضيعا وفطيما، ثم يتابعك في كل لحظة من لحظات حياتك، حتى إذا كبرت لاحقك بالتشريعات الزاجرة والتشريعات الآمرة في كل شؤون حياتك، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. في كل أنظمتك الإسلام معك، لا يتركك لحظة في حياتك وفي لحظة مماتك. هو معك دائما لا يتخلى عنك، فلا تتخلى عنه، لأنك لو تخليت عن الإسلام لحظة فأنت الخاسر. الإسلام لن يخسر شيئا، إنما أنت الذي تتخسر وتتخسر الكثير، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والكلام موجه إلى الأقربين وإلى المساكين وإلى أبناء السبيل. فإذا جاءك قريب محتاج، أو جاءك مسكين محتاج، أو جاءك ابن سبيل محتاج وأنت لا تجد، فقل له قولا ميسورا، قل له كلمة طيبة. والكلمة الطيبة دعاء صالح تدعو له بخير، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فأنت تقول له القول المعروف وتدعو له بخير. انظر إلى إعجاز القرآن العجيب، يقول لك وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. تأمل قوله ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ما معنى هذا؟ حينما يأتيك فقير يريد منك شيئا، أو مسكين، أو واحد من ذوي قرابتك، أو مقطوع في الطريق وأنت لا تجد، تقول له كلمة طيبة، هل ينبغي عليك أن تظل هكذا لا تجد؟ أبدا، وإنما عليك أن تتحرك لتجد، تتحرك لتجد. وإنما لا ينبغي أن تظل هكذا أثير الحاجة، وإنما عليك أن تجد وتجد وتعمل لتكون معطاء، لأن اليد العليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اليد العليا يعني المعطية، واليد السفلى هي الآخذة، فأن الذي يعطي تكون يده أعلى والذي يأخذ يده أسفل. فعبر النبي بهاتين الكنايتين عن المعطي والآخذ، فقال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. فلكي تكون يدك هي العليا فعليك أن تسعى في طلب رحمة ربك. فقال الله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تقول لهم انتظروا إلى أمد، سأسعى وسأجد وسأجتهد وسأتعب من أجل أن يرزقني الله، وإذا رزقني الله أعطيتكم. فأنت تجد ولا تكسل وتعمل حتى تكون ذا مال تنفق منه. وأعظم ما في المال أنك تنفقه، أعظم ما في المال أن تكون أنت أداة عطاء، تكسب المال لا لتحجبه عن الآخرين ولكن لتعطيه للآخرين، لتسهل به مشاكل الآخرين، حاجات الآخرين، متاعب الآخرين. فربما أعطاك الله قدرة على الكسب لم يعطها غيرك، أنت ذكي وقادر وماهر وتستطيع أن تكسب، فاعمل واكسب للعجزة ولمن لا يستطيعون العمل لتكون كاسبهم فتعطيهم. هؤلاء الذين لا يجدون ما ينفقون وليست عندهم القدرة على العمل، فأنت تعمل من أجل هؤلاء ومن أجل أن تعطيهم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وهنا نجد القرآن الكريم يرفض صنفين من الناس. الصنف الأول الأغنياء البخلاء، والصنف الثاني الفقراء الذين يعيشون أو يريدون أن يعيشوا عالة على المجتمع وهم قادرون على الكسب. فالله سبحانه وتعالى نعى على الفريقين، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ثم قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لا تجعل ليدك مغلولة. الغل رباط يربط في العنق. في حاجة اسمها القيد وحاجة اسمها الغل. القيد يكون في الرجل، القيود تكون في الأرجل، أما الأغلال فتكون في الأعناق، تضم الأيدي إلى العنق ثم تربط الأيدي في العنق، هذا هو الغل. فالله يقول لك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني يدك مربوطة في الأسفل، ولا تبسطها كل البسط، تفتح إيدك خالص. كناية في المرتين، الكناية الأولى إنك ما تمسكش خالص، رابط إيدك في الأسفل. يجي واحد يكلمك إيدك مربوطة ما انتش ما تمسكش، لأن يديك مربوطتان في عنقك. ولا تبسطها كل البسط، فاتح ايديك دائما ما تمسكش ايدك على النقود مفتوحة دائما، هذا خطأ وهذا خطأ. وزي ما قلنا مش في الخير، مش في الخير، ده في الانفاق العادي، في الانفاق العادي على اسرتك وعلى اولادك. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ملوما رجع الى ايه ومحصورا رجع على ايه؟ قوله تعالى فتقعد ملوما، اذا وضعت ايديك الى عنقك الناس هتلومك بخيل، بخيل لئيم دنيء، وهيلوموا فيك. ولا تبسطها كل البسط، لانك لو بسطتها كل البسط هتفلس، تعيش بالحسره، تعيش محصور. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، إن جعلتها إلى عنقك محصورا إن بسطتها كل البسط. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الغنى والفقر، الغنى والفقر ليس جزاخا، الله سبحانه وتعالى لا يحابي ولا يجامل في مسائل الغنى والفقر، فهو لا يعطي الناس لأنه يحبهم، وهو لا يحرم فريقا آخر لأنه يبغضهم، أبدا. ليس الغنى علامة رضا، وليس الفقر علامة سخط، بل قد يعطي الله من يبغضه، وقد يحرم الله من يحبه. لو أن الدنيا توزع حسب الذكاء والعلم والفهم والدين، ولو كانت الأرزاق تأتي بقوة لما حصل العصفور شيئا مع النسر، كان العصفور ما كانش عمره لأن النسر واكل كل شيء، ولكنما الأرزاق تأتي بقدرة. والغباء كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، ده كلام واحد زنديق. قولك يا ما علماء دايخ من الجوع، علماء ممكن يأكلوا. كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، وجاهل وعنده أمراض. هذا الذي ترك الأفهام حائرة، قوله وصير العالم النحرير زنديقا لأنه لم يفهم مراد الله. ما هو مراد الله من هذا؟ إن الله سبحانه وتعالى ترك مسألة الغنى والفقر، لم يجعلها مقابل العقل والعلم والدين. لو أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل متدين مالا وثراء، إلا هيعبد الله ربنا هيغنيه، كان في هذا إرغام للناس على عبادة الله، كلنا هنجري ونعبد الله لأن ربنا هيوزع ببطاقات حسب الصلاة، لا يصلي أكثر ربنا يديله أكثر، كلنا هنصلي وهنقعد في الجوامع لأن ناخد كتير. ولو أن ربنا قال أنا هوزع على الكفر كان كله ساب الجوامع بره، لأن الكفرة هياخدوا وكلنا هنتفلسف وكله يصفر علشان ياخد. لا، ربنا ترك المسألة دي، مسألة الغنى والفقر، وقال مسألة المال هين على الله، وأن لو كان للمال قيمة عند الله سبحانه وتعالى لضاعف للكافر المتاع، لأن الكافر مهما متع في الدنيا ثم غمس غمسة واحدة مرة، لو أن كافر عاش في الدنيا ألف ألف سنة ممتعا منعما ثم غمس غمسة واحدة في الجحيم، غمسة واحدة وطلع، ثم سئل هل رأيت نعيما؟ يقول لا وعزتك وجلالك يا رب ما رأيت نعيما أبدا، ما شفتش حاجة أبدا. ولو أن إنسانا عاش ألف ألف سنة يعذب يعذب ويضطهد ويسجن ويشرد ثم بعث يوم القيامة ودخل لحظة الجنة ثم سأله ربه وهو أعلم به هل رأيت عذابا قط؟ يقول لا وعزتك وجلالك يا رب ما رأيت عذابا أبدا. ولذلك الحديث بتاع الرسول بيقول إيه؟ لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. يعني إيه؟ ما فيش خير أبدا له إيمان أبدا بعد النار. يعني تصور بقى كده عملوك شالوا ريجا وحطوك مكانه وقعدت انت ريجا ألف ألف سنة وبعدين جهنم أطيع أنا مش عاوز أبقى ريجا خالص ما لازم ليش أبقى ريجا. طيب عيشناك في الدنيا راجل أعمى ما بتسمعش مدغدغ وقاعد تتعذب وأمراض ونتاعب ألف ألف سنة وبعدين الجنة ما أحلى هذا. ولهذا الرسول يقول لا خير بخير، الخير لا يحسب إذا كان بعده النار، لا خير بخير بعده النار، ما يسمىش خير خير إيه؟ خير إيه؟ ماذا في جهنم؟ ملوش لازمة. ولا شر بشر بعده الجنة، ما يسمى الشر، الشر، شر إيه؟ ده نعمة، ده أنا مخسر بدنة، وماذا بالطريق على الجنة؟ ما يهمكش. ولهذا أيها الناس لا تتكالبوا على هذه الدنيا، وإذا أردتم هذه الدنيا فاحصلوا عليها بمنهج الله بأسلوب الله. الدنيا مش مكروهة مش قذرة مش نجسة، لا، لكن تكون نجسة وقذرة إذا كانت على غير منهج الله. خذوها بأسلوب الله، خذوها لكي تعبدوا الله فيها وبها، هي أداة لعبادة الله وهي مكان تعبد الله فيه. هذه الدنيا معبر للآخرة، فاجعلوها دار عمل، ما تجعلوهاش نهاية، تجعلوش الدنيا اللي هي الهدف أبدا. الدنيا وسيلة، الدنيا ممر، والآخرة هي المستقر. الله سبحانه وتعالى يقول إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. سبحان الله، شوف ربنا يقول في الحديث القدسي يقول ايه؟ ان من عبادي من يفسدهم الفقر، من يصلحهم الفقر، ولو اغنيتهم لفسد حالهم، ومنهم من يصلحهم الغنى، ومن افقرتهم ولو افقرتهم لفسد حالهم. اذا الناس اصناف، في فقير ومستعطي يظل فقير، وفي غني ومستعطي يظل غني، وفي فقير ومستعطي يغتني، وفي غني ومصاحب الفئر. الناس الوان، الناس اشكال، الناس مناهج، الناس اساليب. من يعلم هذا كله؟ الله الذي خلق ويعلم من خلق، ويصرف من يشاء كما يشاء، ويسخر العباد فيما اراد، هو سبحانه وتعالى. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق، يبسط ويضيق، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.